أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كتاب جليل وجميل. وكنا نتكلم فيه عن أركان الإيمان الستة، وقد انتهينا من الكلام على الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، والركن الثاني وهو الملائكة، والركن الثالث الكتب، وآخر الكتب كما تكلمنا من قبل هو أفضلها وآخرها هو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن عقيدتنا في الكتب ما ذكره الله عز وجل نعتقده باسمه تفصيلا، وما ذكره إجمالا فنحن نؤمن به إجمالا. والكتب منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور وما إلى ذلك، كنا نتكلم عنها بالأمس. وأما اليوم فنحن في الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسلا، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بالثواب لمن أطاع، ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية أيها الإخوة فيها رد على الجبرية. ماذا يقولون هؤلاء الجبرية؟ يقولون الإنسان مجبر على عمله، ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذه الآية فيها رد على هؤلاء الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبر على عمله لكان له الحجة، سواء بعث لهم الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفيها أيضاً رد على من قال إنه لا عذر بالجهل، فهذه الآية فيها رد على من قال إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم هذه الآية لولا الرسل لكان للناس على الله حجة، لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، فإن كان ينتسب للإسلام فما يفعله فيما يفعله فهو مسلم، ولو كان فعل ما يكفر، وإن كان لا ينسب للإسلام فهو كافر، لكنه إن كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح بأنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إلى جنة أو إلى نار. لكن الشاهد قوله رسلا مبشرين ومنذرين، فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل في كل أمة رسول، وكل رسول أنزل معه كتاب، ولذا قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسل، ولكن نؤمن بأن أول هؤلاء الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أولهم نوح، ما هو الدليل على أن أول الرسل نوح؟ من القرآن ومن السنة. الدليل من القرآن قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فكان قبله إذ كان في آدم عليه السلام، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين ومنذرين، وهذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. من الأدلة على هذا قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهما السلام، وأن النبوة والكتاب كانا في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام. لكن بعض المؤرخين يقول إن إدريس كان جد نوح، إدريس عليه السلام كان جد نوح، وهذا القول باطل، هذا القول قول باطل وغير صحيح، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح، وهو مخالف للقرآن. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما، ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. لكن لعل إدريس هذا لم يكن رسولا ولم يكن نبيا، إدريس الذي يقول المؤرخون إنه جد نوح لعله لم يكن رسولا، وأما إدريس الرسول فهو بعد نوح. لكن من الأدلة على أن نوح هو أول الرسل من السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه بنعم الله عز وجل عليه، ومن هذه النعم يقولون له إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح بأن أول الرسل نوح عليه السلام. هذا حديث الشفاعة، وهو حديث عظيم وطويل. يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ثم يأتون إلى موسى وهكذا. أما آخرهم بالاتفاق، آخر الرسل وآخر الأنبياء بالاتفاق فهو محمد عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله وخاتم النبيين، هذه الآية جمعت بين الرسالة والنبوة، جمعت بين الرسالة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام والنبوة، فقال رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبيين. ربما يكون المتوقع ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، ولكنه سبحانه وتعالى قال وخاتم النبيين، لأنه لن يكون بعد نبي ولا رسول، بعد محمد لا يكون نبي ولا رسول، حتى من ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة. ومن أجل كون خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. لكن ما معنى شريعته صالحة لكل زمان ومكان؟ هل معناها أنها تتغير بتغير الزمان، أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت؟ الجواب الثاني. الشريعة هي ثابتة وأسسها ثابتة، لكن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت. لكن قد يتوهم بعض الناس أن معنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة، قلنا لهم لا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما فاجمعوها إلى المغرب والعشاء. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بلغني أن بعض العمال يجمعون الصلوات الخمس كلها عند النوم، ولا أدري عن الفجر يجمعها معها أو يؤخرها، لكن الصلوات الأربع كما ذكروا يقولون للشيخ ابن عثيمين إن بعض العمال يجمعها. فلو قلنا إن الدين يتكوف لكان كلامهم هذا صحيح، لو كان الدين يتكيف لهم لكان هذا صحيح، لكنه غلط. بل معنى قول صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي الإصلاح ولا ينافي الصلاح في أي زمن كان. فالتمسك بالدين يصلح لك أمر الدنيا والآخرة. لكن اعتقادنا أيها الإخوة أن محمدًا ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك لأنه خاتمهم، ولأنه أكثرهم أتباعًا، ولأن الكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب، ولأسباب كثيرة. ومما يدل على ذلك أن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، لما أسري به إلى بيت المقدس كان الإمام محمدًا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أفضلهم، إذ يؤم القوم أتقاهم لله وأكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس وأكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، ومن بعده إبراهيم عليه السلام. وأنتم تعرفون حديث الشفاعة، يأتون إلى آدم ثم يأتون إلى نوح ثم موسى ثم عيسى إلى آخر الأنبياء حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يمدحه الأولون والآخرون، الشفاعة العظمى. لكن لو قال قائل قد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ومن المعلوم يا أخوان أن التابع أقل درجة من المتبوع. ربنا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فمن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، ولذا قلنا إن محمد أفضل من إبراهيم. فكيف نرد، كيف نفسر هذا الكلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم؟ لا تفاضل بينهما، لأن الملتين واحدة وهي التوحيد. لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل له ذكر صالح عند جميع الأمم. اليهود يقولون إبراهيم منا، النصارى يقولون إبراهيم منا، حتى المشركين يقولون إن إبراهيم منا، ونحن نقول نحن أمة محمد أتباع إبراهيم. فربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن الملتين واحدة، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم. فقال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولهذا قال عز وجل مصرحا بذلك في سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي الذين اتبعوه في زمن الرسالة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل أولهم قل إنه نوح، وآخرهم محمد، لكن من هو الذي بعد نوح؟ إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح، وعيسى بن مريم. ولذا المؤلف رحمه الله ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى ابن مريم. ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو، نوح وعيسى، لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحاً أفضل من عيسى. فمن العلماء رحمهم الله من قدم نوحاً لأنه لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتوعدوه فقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، فأذوه إذاء عظيما وكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله، ويسخرون منه بقوله هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته، يسخرون منه ويضحكون منه، حتى أن بعضهم يقولون يا نوح هذا الخشب هل يذهب إلى البحر أو البحر يأتي إليه، ما علموا أن الله على كل شيء قدير. ولكن قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. لكن نريد أن نعرف الجمع أيها الإخوة بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. الجواب أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين، لا يفخر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهودي والأنصاري، اليهودي كان يفخر بموسى ويقول إنه أفضل من محمد، والأنصاري يقول إن محمد أفضل من اليهودي، لكن اعتقاد ذلك في القلب. يجب أن نعتقد هذا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض، لأن الله قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا تفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين فلا شك أن فيها عداوة وبغضاء وربما تصل إلى حد المقاتلة، وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن تفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق مفروض. ولذا نعتقد أيها الإخوة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، حاوية يعني جامعة، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة، والأدلة هذه كثيرة جدا من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الأربعة مع نبينا عليهم الصلاة والسلام هم أولو العزم. والقاعدة القعيدة الأصيلة في هذا قال أن أقيموا الدين، وهذا فيما بين العبد وربه وهو إصلاح للفرد، ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه وهو إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وما بين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. ولذلك قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين، وهي أن تعبد الله مخلصاً له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً قال ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآية: ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا فيه، يعني لا تكونوا فرقاً، كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذا التحزب وقوع فيما نهى عنه الله من التفرق. الأحزاب الموجودة هذا وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق، لأنه الأمة واحدة، لا يجوز للأمة الإسلامية أن يكون فيها أحزاب، وأن هذه تعني قتل الإسلام إذا كان هناك أحزاب. ضعف الناس، ضعف المسلمون، لأن هذه عقيدة، سياسة إنجليزية، فرق تسد، وهذه الأحزاب هي تفريق بين المسلمين، وللأسف. ولذا يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة، سواء كانت تتسمى بالإسلام أو لا، فهنا لابد أن نقيم حزباً يضادهم من باب معالجة الشيء بضده. أما إذا لم يكن هناك أحزاب كافرة أو ملحدة، فإنه لا يجوز أن نتحزب. يعني بعض من الناس يقولون: هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا إصلاحي، هذا سلفي، هذا أثري، إلى آخر ما يوجد في الساحة في بعض الدول الآن. فهذا لا شك أنه خلاف ما جاءت به الشريعة. لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج، كل حزب وكل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. ولذا المسلمون كلهم حزب واحد، المسلمون كلهم حزب واحد، ليس هناك أحزاب تفرق بين المسلمين وبين المؤمنين. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: نؤمن ونصدق بأن جميع الرسل بشر، جميع الرسل بشر يعني لا ملائكة، مخلوقون يعني لا أرباب، ولولا رحمة الله بنا لما أرسل الرسل، فلما قالوا لولا أنزل إليه ملك ماذا قال الله؟ قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وهذه المشكلة، لأنه لا يمكن أن يرسل ملكا إلى بشر، فلو كان الذين في الأرض ملائكة لكان كما قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي ألا يرسل إليهم إلا بشر. إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة. وأيضاً هؤلاء البشر مخلوقين، بل مربوبون ربنا سبحانه وتعالى ربهم، وليس لهم خصائص الربوبية، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. فخصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله. حتى إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحده. فأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت، وأنشره وأرشده إلى العبارة السليمة، وهي ما شاء الله وحده. هذا نوح عليه السلام كما قلنا أول الرسل، ماذا يقول؟ يقول كما قال الله عز وجل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، يعني لا أقول لكم يعني قومه عندي خزائن الله، أي خزائن الرزق والرحمة ليست عندي، بل هي عند الله وحده هو الذي يرزق. وأيضا يقول: ولا أعلم الغيب وإنما علمه عند الله. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وأيضا يقول: ولا أقول إني ملك، يعني لم يقل ولست بملك، يعني أن هذا معلوم، فكل يعرف أن نوحا بشر وليس ملكا، لكن يقول: لا أقول، يعني لا أدعي أني ملك. وعلى هذا فالذين قالوا إن أحدا يدبر هذا الكون غير الله عز وجل قولهم كفر، لأنه لا مدبر للأمر إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب: من هو؟ فسيقولون الله. هذا وهم مشركون، وهم كفار، مشركون كفار. والآن هناك أناس ينتسبون للإسلام، نسأل الله العافية، يقولون إن مدبر الكون هو القطب الفلاني أو الإمام الفلاني، يقولون هم المدبرون للكون. هذا كفر، نسأل الله العافية، كما يقوله بعض الرافضة، تنزه عنه أهل الجاهلية وأسندوا تدبير الأمور إلى الله عز وجل. أيضا بعض من الناس يقول إن الأولياء، بعض من الأولياء أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، نسأل الله العافية، هذا حكم خاطئ، لأن الأولياء من الولاية الذين يلون الله عز وجل، والنبي مخبر بشيء من أمور الغيب، والرسول خادم، كما ترسل خادمك إلى السوق ليشتري لك حاجة، وينشدون على هذا قولا وهو أكذب الأقوال، أكذب الأقوال وأبطلها. يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قاتلهم الله، من يقول هذا الكلام؟ فقولهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني وليس رفيعا جدا بل فويق الرسول قريب، وبالنسبة للولي انحطاط فهو دون الولي. فعلى زعمهم يكون الترتيب الولي أولا ثم النبي ثم الرسول، مع أنهم كاذبون في هذا. ولو قلنا إن الولي من الولاية لقلنا حتى الكفار أولياء، لو قلنا الولي من الولاية، معنى الولي من الولاية، لقلنا حتى الكفار أولياء، لأن الله قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فجعل مولان، فجعله مولى، فنقول أولياء الله، وصفهم الله عز وجل بأدق وصف وأحسن وصف، أحسن وصف يكون في الأوصاف. من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، هذا وصف الولي. من هو الولي الذي وصفه الله عز وجل بأدق وصف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء هم أولياء الله. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ننتبه لمثل هذه الأمور، نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن الرسل بشر، كلهم بشر، لكنهم تميزوا أنهم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، اختارهم الله لوحيه، ينزلون يأتيهم الوحي من الله عز وجل. ولذا أمر محمد وهو آخرهم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه الجملة هي الجملة التي قالها نوح عليه السلام: ولا أعلم الغيب كذلك ولا أقول لكم إني ملك، نفس الشيء كما قال نوح عليه السلام، فأمره الله تعالى أن يقولها. ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأوفاهم لله وأتقاهم لله، فلا بد أنه قال هذا عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، كل الرسل اتفقت كلمتهم أولهم وآخرهم على هذه الجمل: لا يعلمون الغيب، ليس عندهم خزائن الله، ليسوا من الملائكة. ولذا يجب أن يقول يعني محمد عليه الصلاة والسلام: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها إلا ما شاء الله. وإلا هنا يقول أهل اللغة العربية: إلا هنا الظاهر أنها استثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع، وليس المعنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، فالظاهر أنه منقطع ويجوز أن يكون متصلا، لكن المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فماذا لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره؟ قلنا هذا أبعد، فمن لا يملك أن ينفع نفسه أو يضرها فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى ولا شك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما ملك هداية عمه أبي طالب عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحبه، وهو الذي حماه، وهو الذي كان درعه القوي، وهو الذي كان يمدحه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ملك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتي بعده أحد ويعتقدون في الرسول عليه الصلاة والسلام اعتقادات لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا يقول له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم، ولا أملك لكم رشدا في عقولكم وتصرفاتكم، فلا أملك هذا. وأيضا يقول الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني يعني لن يمنعني من الله، إن أراد بي سوءا فلا أحد يمنعني من الله، ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا. لو أرادني بسوء فأنا لا أملك أن أدافع، لا أن أمتنع بأحد. هذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة كلها. والعجب من بعض الناس المتأخرين ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض من الناس لعب عليهم الشيطان، أغواهم الشيطان، يدعون محبته وكذبوه ضمنا، كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمنا، لأنه يقول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون بأنه يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيمه وهذا من محبته. وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي: أنت لا تحب الرسول، أنت منتقص للرسول، وما أشبه ذلك. فأي الفريقين أحق بالصواب؟ الجواب الذي أنكر. أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه حيث قال: لا تغلو في، ولكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما هي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتفت عنه هذه الصفات؟ ما هي وظيفة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذا انتفت عنه الصفات؟ البلاغ. ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنما عليك البلاغ، أما تنفع وتضر لا، وإنما عليك البلاغ فقط، والله بصير بالعباد. كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فوظيفة الرسل وخاصة محمد عليه الصلاة والسلام البلاغ، أن يبلغوا ما أنزل إليهم، إما أن ينفعوا الناس أو يضروهم فلا، لكن للأسف يأتي الشيطان ويلبس على العامة فيقول: الرسول نفع كذا فدلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طريق الشر فنفعني. الجواب على هذا نقول أن للرسول ولغيره، هذا للرسول ولغيره، حتى إن العلماء يفعلون مثل ذلك، لكن لا يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي، وهذا هو بيت القصيد. أما أنه يعلمك أو يدلك على الخير فهذا يدلك، وكذلك العلماء وكذلك أهل الخير يدلونك، لكن الهداية بيد الله عز وجل، الرسول لا يملك. أما أن يبلغ الرسالة فالرسول يملك هذا كغيره، حتى العلماء يملكون ذلك الشيء، لكن يملك أن يهديك ويوفقك لا. فما استطاع أن يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في المدافع عنه ما ملك أن ينفعه وهو يدعوه عند موته في أضيق ما يكون. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فعجز الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك عجزا. فآخر ما قال أبو طالب: إنه على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. ولكن نعتقد في الرسل أنهم بشر وأن وظيفتهم البلاغ. أما أن ندعو ونقول: يا رسول الله أغثني، نقول: يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني، أو لا، لا نطلبها حتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو حي؟ مات. من الذي أماته؟ الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. ولذا نؤمن يا إخوان أن الرسل بشر وأن وظيفتهم هي البلاغ، وأنهم كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. فالرسول والرسل كلهم بشر، ولذا هؤلاء الرسل عبيد من عبيد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نحبهم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، لكن ما هو أثر هذه المحبة؟ ما هو دليل هذه المحبة؟ طاعته، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نؤمن بأن الرسل عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، نؤمن بهذا. ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة، والرسالة أعظم منا يا إخوان، الرسالة من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم بعد الهداية للإسلام. وحينئذ نقول: من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله. وكل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهو إكرام من الله لك، لأنك زدت على الجهل مرتبة. فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى أكرمه بما من عليه بطلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إخوان وصف الأنبياء بالعبودية في أعلى المقامات، بأنهم عبيد في أعلى المقامات وفي سياق الثناء عليهم، فقال تعالى في أول نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء أنه عبد شكور. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تقوم الليل إلى هذا الحد؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني قام من الليل عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، ماذا قال الرسول؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذا قال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وهي مقام الرسالة. وأيضا كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وربنا قال أيضا في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم عليه السلام هو الثاني من البشر في الفضيلة كما اتفقنا، وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أيضا من الرسل، وكلهم وصفوا بالعبودية. ولذا قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقوله: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إذن العبودية أيها الإخوة، نستدل من القرآن أدلة كثيرة أن الرسل كلهم عبيد لله عز وجل، فالعبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو من مناقبهم وفضائلهم. الإنسان إذا أحب يكون عبدا لمحبوبه، إذا أحب، ولذا نحب رسول الله ونحب الله عز وجل. هذا العاشق، واحد عاشق امرأة، عاشق معشوقة، يقول: لا تدعوني إلا بيا عبدها، يا عبد فلانة، يا عبد بعلة أو بلعة أو ما، فإنه أشرف أسمائي. يقول: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، نعوذ بالله، عبد امرأة لأنه عشقها. يقول: إذا أردت أن تدعوني بأشرف وأحب الأسماء إلي فقل: يا عبد فلانة التي يعشقها، لأنه يحبها حبا شديدا، فقلبه معبد بها. لكن نحن نقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني بأخمصي بقدمي أطأ الثريا فأكون فوقها، يا عبادي، أي يا عباد الشرع على القدر. ولذا نقول: نؤمن أن ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله الله إلى جميع الناس لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وصفه الله تعالى بثلاثة أشياء: رسول، نبي، أمي. أما رسول فظاهر، لأنه أمر بتبليغ الشريعة، وأما نبي فظاهر أيضا لأنه نبي وأوحي إليه، وأما كونه أمياً فظاهر لأنه من العرب، والعرب أميون كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته. لكن لو قال لنا قائل: وصف الرسالة وصف مطلوب، وصف ثناء ومدح، وكذلك النبوة، لكن وصف الأمية هل يأتي للمدح أو لا؟ نعم، في هذا المقام صفة مدح، لأن كونه أمياً ويأتي بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الزكاة والحكمة يدل على أنه رسول الله حقاً. إذ أن الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، فيكون وصفه بالأمية تأكيداً لصحة نبوته عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينقلب هذا الوصف مدحاً. وأيضاً هنا فائدة: إذا كان المقصود منة الله عز وجل على عموم الناس ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد التعبير القرآني يقول: من أنفسهم. وإذا كان المقصود العرب تجده يقول: منهم. فقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس، وإذا كان المقصود النسب قيل منهم. وهذه القاعدة تحميك من الخطأ أو النسيان. وقوله تعالى الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وكلماته. ما هو المقصود بكلماته؟ القرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أن يؤمن بأنه رسول الله وأن يؤمن بالقرآن كغيره عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا شريعته وملته لعلكم تهتدون. هذا للتعليل أي لأجل أن تهتدوا، للتعليل إذا اتبعتوه فتكون هناك الهداية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعه واعتقاد أنه رسول الله آخر الرسل وخاتم النبيين. اقرأ لنا هذا يا عبد العزيز من أول الإيمان بالرسل، مراجعة لما قلنا في هذا الكلام إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن أطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان له الحجة، سواء بعث لهم الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفيها أيضا رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، فإن كان ينتسب للإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر، وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر. لكنه إن كانت الحجة لم تبلغ فإن القول الراجح بأنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد قوله رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. قوله ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أولهم نوح، الدليل من القرآن والسنة. الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال رسلا مبشرين. وهذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبله إذ كان في آدم عليه السلام، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسلا مبشرين، وهذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهما السلام، وأن النبوة والكتاب كان في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح عليه السلام. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان جد نوح أن هذا القول قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح، وهو مخالف للقرآن. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما، ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. وأما السنة فدليلها بأن نوحا عليه السلام أول الرسل أنه في حديث الشفاعة المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه بنعمة الله، ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح بأن أول الرسل نوح عليه السلام. أما آخرهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة، فقال رسول الله وخاتم النبيين، وربما يكون المتوقع ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، ولكنه قال وخاتم النبيين لأنه لن يكون بعد نبي ولا رسول، حتى من ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة. ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. وهل معناها أنها تتغير بتغير الزمان، أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت؟ الجواب الثاني بلا شك. ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن معنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم أن لا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما فاجمعوهما إلى المغرب والعشاء. وقد بلغني أن بعض العمال يجمع الصلوات الخمس كلها عند النوم، ولا أدري عن الفجر يجمعها معها أو يؤخرها، لكن الصلوات الأربع قطعا يقولون لي إن بعض العمال يجمعها. فلو قلنا إن الدين بتكيف لكان هذا صحيحا، لكنه غلط، بل معنى قوله صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي الإصلاح ولا الصلاح في أي زمان كان، فتمسك بالدين يصلح لك أمر الدين والدنيا. قوله وأن أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك لأنه خاتمهم، ولأنه أكثرهم أتباعا، ولأن الكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب، ولأسباب كثيرة. ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أفضلهم، إذ يؤم القوم أتقاهم لله وأكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس بأكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ومن بعده، ومن بعده إبراهيم. فإن قال قائل كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم. فقال الله تعالى له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وعلى هذا فمن خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل مصرحا بذلك في آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي الذين اتبعوه في زمن الرسالة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم. المؤلف ذكر الثلاثة ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحا أفضل من عيسى. فمن العلماء رحمهم الله من قدم نوحا لأنه لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتوعدوه فقالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فآذوه إيذاء عظيما، وكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله فيسخرون منه بقولهم: هذا يتوعدنا بأن سنغرق وينجو بسفينته، فيسخرون منه، ولكن قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. مسألة: ما الجمع بين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ الجواب أن هذا ما أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهودي والأنصاري. وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين فلا شك أن فيهما عداوة وبغضاء، وربما تصل إلى حد المقاتلة. وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق مفروض.
أيها إلى هنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.